السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا وقال: باب العذرة. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. ما معنى هذا الكلام؟ قال: باب العذرة. العذرة وجع في الحلق أو ورم في الحلق، وقيل ورم في اللهاء، واللهاء هي اللحمة المشرفة في أقصى الحلق، حتى أننا في علم التجويد عندما نتكلم عن حرفي القاف والكاف نقول الحرفان لهويان لخروجهما قرب اللهاء. طيب، هذه هي اللهاء. لو أن إنسانا فتح فمه ونظر في المرآة سيجد أن هناك لحمة تظهر في آخر الحلق، أقصى الحلق، يعني أبعد الحلق. هذا المكان إن تورم اسمه عذرة، نوع من أنواع الأمراض. قال: باب العذرة. أم قيس بنت محصن رضي الله تبارك وتعالى عنها هي أخت عكاشة، صاحب حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عكاشة منهم. طلب منه أحدهم أن يكون منهم بعد عكاشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخته هي راوية هذا الحديث. أخبرت عكاشة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، كانت تغمز ولدها في حلقه ظنا منها أن ذلك يسكن الوجع والألم. عارف كده لما حد يكون مصدع، كان زمان الأم تقول لك إيه: أربط راسك بإشارب يا ابني واضغط قوي، وفي الصعيد بيسموها عصب راسك. تمام؟ فالأمر ده بيعمل إيه في الراس؟ بيسكن من ألم الصداع. فكانت أم قيس رضي الله عنها كانت تعتقد أنها إن غمزت ولدها بإصبعها أن هذا يسكن الألم والوجع، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق. والدغر غمز الحلق، غمز الحلق، غمز العذرة، الضغط بالإصبع أو على اللهاء. عليكن بهذا العود الهندي، الخطاب للنسوة. وهذا العود الهندي وصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث، يعني استعملنه بدلا من أن تعذبن الصبيان بالغمز في الحلق، فإن فيه سبعة أشفية، يعني يعالج سبعة أمراض منها ذات الجنب، منها ما يتعلق بالجهاز التنفسي، وما يتعلق بأمراض الرئتين، وما يسميه الطب الحديث بالغشاء البلوري حول الرئتين. كل ما يتعلق بالجهاز التنفسي الله عز وجل جعل هذا النوع من الأعشاب يعالجه، وقد استخدمه بعض الناس في علاج الكورونا فشفاهم الله عز وجل وعافاهم. من الناس من كان يفقد حاسة الشم والتذوق، فبعد أن استنشق هذا العود الهندي، وسأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى طريقة استعماله واستخدامه، بعد أن استخدم هذا عادت إليه حاسة الشم في أقل من يومين. وحدثني بذلك بعض حملات القرآن ممن يحفظون القرآن معنا في بعض المساجد من الثقات، وغير واحد يقولون بأن هذا العود الهندي جعله الله عز وجل سببا في العلاج من الكورونا. لماذا؟ لأن الكورونا من أعراضها ضيق التنفس، تلاقي مريض الكورونا مش قادر يتكلم أربع كلمات على بعض، بيتكلم هو بينهج مش قادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكن، يعني يخاطب النساء، الخطاب للنسوة، وفي لفظ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، قال: عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، أي ما يتعلق بالجهاز التنفسي ومشاكل الرئتين. وفي حديث أنس بن مالك في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. سبحان الله العظيم. وفي حديث آخر تخبر أم قيس بنت محصن رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة، يعني يستخدم كعلاج في الأنف، والصعوط هو دواء يجعل في الأنف عن طريق القطارة ونحو ذلك، يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، يؤخذ عن طريق الفم لعلاج ذات الجنب، أمراض التنفس والرئتين. سبحان ربي، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. وبعض الناس مع الأسف ينكر هذا ويستبعد وقوع هذا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحيي من عند الله، نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. القص الهندي ذكر ابن حجر في فتح الباري له فوائد نقلها عن الأطباء، منها أن هذا العود الهندي أو القص الهندي يقتل الديدان ويعالج حمى الربع، وهي حمى تعرض للمريض في يوم ثم تدعه في يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، ويعالج الورد وهو حمى تتعلق بالجلد احمرار شديد في الوجنتين. قال: ويعالج الكلف، الكلف هو النمش، ويحرك دواعي الشهوة. هذا العود الهندي سبحان الله العظيم يحرك دواعي الشهوة عند الرجل والمرأة، نعم يحرك دواعي الشهوة. قال: ويدر الطمث والبول، يدر الطمث هذا اسم للحيض في أوله، اسمه من أسماء الحيض الطمث، يدر البول، الذين يعالجون مسألة انحباس البول. هذا العود الهندي مفيد جدا لهذه الأمراض سبحان ربي. قال: ويسخن المعدة، العود الهندي يسخن المعدة، بمعنى أنه يعالج القرح، يعالج قرحة المعدة سبحان الله العظيم. هذا العود الهندي جعله الله عز وجل في شفاء هذه الأمراض، نعم سبحان ربي. احنا كده ذكرنا ثلاث أحاديث، حديثين لأم قيس وحديث لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. علشان الناس اللي لسه بتستبعد أن هذه العشبة التي تكلم عنها الأطباء، يعني بعض الناس يقول لك: يا عم الشيخ انتوا بتوع علم شرعي تكلموا في العلم الشرعي، سيبوا الطب لأهله. طيب ما هو ده حديث يتعلق بالعلم الشرعي، حضرتك زعلان ليه؟ طيب ده حديث في البخاري ومسلم متعلق بالعلم الشرعي، لا نتكلم في دين الله بجهل ولا بآرائنا ولا بأهوائنا. ويمكنك أن ترجع أنت إلى الطب لترى أن من الناس من استخدمه في مختلف البلدان، يعني والله العظيم حدث بعض الأطباء أن في جامعة المنصورة استخدم هذا القسط في علاج فيروس سي، وفي اليمن يستخدم لمشاكل الإيدز والسرطان. سبحان ربي، هذه العشبة لها أثر عجيب في الشفاء من هذه الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى، بشهادة من؟ لا بشهادة المتخصص الفلاني ولا الطبيب البارع العلاني، وإنما بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى، فلا ينكرن أحد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد أن عقله لا يقبله. قل لعقلك: لم تنفعني في الآخرة إن أنكرت شيئا صحيحا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر شيئا من هديه وسنته فليتب إلى الله عز وجل قبل سياقة موته. فالمسلم يسلم ويؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المراء في الدين فشؤم على صاحبه وعار وشنار يلحق به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يستخدم هذا القسط؟ القسط هذا منه الأعواد، والهندي هو لونه داكن، والبحري لونه فاتح، والهندي طعمه مر جدا وهو الذي يكون تأثيره أسرع، والبحري لا يكون بنفس المرارة. منه المطحون ومنه الأعواد، لكن مع الأسف هذا المطحون بعض الناس يغشه ويضع عليه بعض الأشياء. طيب طريقة الاستعمال، حضرتك بتاخد العود الهندي وبعدين تغسله كويس، وبعدين تجففه، وبعد ما يتجفف تكسره كده بحاجة، وبعدين تحطه في الكب أو الخلاط لغاية ما يخرج بالشكل ده. بعد كده حضرتك بتاخد ربع ملعقة وتحط على نص كوباية مية وتقلب وتقول بسم الله وتشرب ثلاث مرات يوميا. حاول ما تستنشقوش وانت بتشرب لأن له رائحة قد تعافها النفس وله طعم مر، لكن خذه كدواء له تأثير طيب جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الطريقة التانية إن احنا نغليه، نحطه في مية ونغليه كويس وبعدين نستنشق البخار اللي طالع منه. في طريقة تالتة إن بعض الناس ممكن تغسل العود الهندي ده كويس وبعدين تسيبه لغاية ما يجف تماما وبعدين تحطه على النار وتستنشق الدخان اللي خارج منه، سواء كان الاستنشاق عن طريق الأنف أو عن طريق الفم. في ناس بتخلطه بعسل، تحط ملعقة كبيرة على معلقتين عسل وتاخد مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، أو ثلاث معالق عسل على ملعقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة وبعدين تقلب وبعدين تستخدمه ثلاث مرات يوميا. دي طريقة كمان. الأطباء بيمنعوا من استعمال القسط الهندي في بعض الحالات، مرضى سيولة الدم، لأن زي ما اتفقنا قبل كده أنه بيدر الطمث والبول، والطمث اسمه من أسماء الحيض. مريض الكهرباء الزيادة، مريض الصرع، مريض الضغط العالي، الحامل، المرضع. طيب الناس دي تتحرم من الخير؟ لا، ما تتحرمش من الخير ولا حاجة، لكن تتابع مع الطبيب وهو اللي يقول لها إن شاء الله رب العالمين تاخد بكميات معينة ولا لا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.